بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم، تحية طيبة نوجهها إليكم أينما كنتم عبر أثير قناة أصيل الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رسالة محمد صلى الله عليه وآله. العدل في كتب الله وهديه وموازينه المنزلة قرين التوحيد وركن المعاد وهدف تشريع النبوة وفلسفة الإمامة الإلهية ومعيار كمال الفرد ومقياس سلامة المجتمع وارتقاء الأمم. العدالة من مقولات الجمال المعقول ومن أسمى مصادقه، وهي نزعة، نعم هي نزعة مركوزة في أصل الجبلة وخلقة البشر، تجليها التربية الرشيدة وهدى الرسل، وتحرفها آليات تضعيف الفطرة وتزيين الشيطان وتسويل النفس الأمارة بالسوء التي تعمل جميعها على انتهاج سلوك الشر والظلم للذات والجماعة، فتحرم الإنسان من التكامل وتقوده إلى التسافل والانحطاط والردة الحضارية. في هذه الحلقة مشاهدين الأكارم نبين مفهوم العدالة الشامل في منظومة الإسلام الحنيف، ونناقش رؤية بعض علماء المنهج المادي والفلسفات الغربية للعدالة، وأيضا نناقش فوارق موجودة بين مفهوم المساواة ومفهوم العدالة، كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
القوانين والأنظمة الاجتماعية بحاجة إلى منفذ في كل رقعة من الأرض يعيش فيها مجتمع، وينبغي أن تعقب سلطة التشريع سلطة التنفيذ، فهي وحدها التي تنيل الناس ثمرات التشريع العادل. فالهدف الأكبر من العدالة الإسلامية التي صاغ فكرها القرآن الكريم تتمثل في جوانب عدة، من أهمها إقامة حكم الله على وجه البسيطة وإشاعة العدل الإنساني، وذلك بما تحمله مفردة العدل من معان جمة. فالقضاء على الفساد والإدارة الصحيحة والرقابة والتحفيز نماذج من العدالة الإنسانية. فما هي النماذج الأخرى التي جعل الإسلام لها أطراً في تحقيق العدالة في المجتمع؟ وكيف لنا أن نتصرف مع المخالفين؟ وما هي انعكاسات خطوات العدالة الإنسانية على الواقع؟ وإذا أردنا أن نناقش تعريفات الغربيين لمفهوم العدل والعدالة لديهم والتي يعملون وفقها، فما هو الفرق بين مفاهيم العدالة عندهم وما بين الإسلام الحقيقي الذي جاء به القرآن الكريم وسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله الصحيحة غير المشوهة؟ والسؤال الأهم هو: هل هناك فرق بين العدالة والمساواة التي يدعيها الغرب كجزء من منظومة عدالته التي يعمل عليها؟
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعدتم أوقاتا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم، وتحياتي لكم ولجميع مشاهدي قناة أصيل.
أهلا بكم دائما سماحة الشيخ. قبل أن نذهب إلى خضم التعريفات وما يمكن أن يكون تعريفا شاملا للعدل أو العدالة، بعض من الإخوة راسلونا وطلبوا منا مختصرا لما تقدم في الحلقتين السابقتين حتى يتم التماهي معنا في الحلقات. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. في الواقع نحن أردنا أن نؤسس معرفيا لمنظومة الإسلام المحمدي الأصيل، وفي سياق صياغة رؤية دينية للمجتمع أو المجتمع السعيد، المجتمع الصالح، الأمة أو الأمة الصالحة، ومن أجل تقديم أطروحة اجتماعية كاملة متكاملة، خصوصا في هذا الزمان الذي وصلت فيه الكثير من المدارس الفكرية اجتماعيا، وصلت إلى طريق مسدود من حيث أنها لم تحقق السعادة التي أرادها الإنسان من خلال هذه المدارس الفكرية، فلم تحقق له السعادة المنشودة، أو على الأقل لم تحقق له درجة كان يأمل أن تتحقق من خلال تطبيق المدارس الفكرية التي شاهدها العالم خصوصا في القرن الأخير. فإذا نحن أردنا أن نقدم الأطروحة المحمدية للمجتمع السعيد، وأردنا أن نقتبس من خلال الرسالة والسيرة المحمدية، لأن نحن نعتقد بأنه رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي رسالة كل الأنبياء ووارد كل الأنبياء، وكذلك سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحتوي وتتضمن أطروحة كاملة لتحقيق السعادة للبشرية.
نعم.
وتذوق على كل حال تذوق المجتمع الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تذوق طعما من هذه السعادة، يعني لم تتحقق السعادة بشكل كامل بسبب ضيق الوقت وبسبب أن الزمان الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان
قصيرة.
محدودا، وبالإضافة لأنه النبي ورث مجتمعا جاهليا كان يحتاج إلى مدة طويلة جدا من أجل أن يغير في نفوس الناس. يعني على كل حال فالناس تذوقوا طعما من هذه السعادة، ولو كانت السعادة في المجتمع المحمدي أيضا وصلت إلى مرتبة جدا عالية قياسا على ما سبق. على كل حال سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرسالة المحمدية نحن نعتقد أنها هي المشروع الكامل لتحقيق السعادة للإنسان، والسعادة الإنسان هي أمل كل المجتمعات، وهي هدف كل المدارس الفكرية. كل المدارس الفكرية تدعي وسطا بليلة وتدعي أنها تحقق السعادة للإنسان والسعادة للمجتمع. فإذا نحن ندعي بأنه في الرسالة المحمدية وفي السيرة النبوية الشريفة هناك مشروع كامل، منظومة كاملة لسعادة الإنسان، وبالتالي من حق المسلمين ومن حق أيضا غير المسلمين أن يطلعوا عليها كما هي بحقيقتها، لأن الرسالة المحمدية وكذلك خصوصا السيرة النبوية تعرضت إلى الكثير من التشويه والتزوير والتحريف والتصحيف خصوصا في العهد الأموي. فبالتالي نحن علينا أن نقدم الأطروحة المحمدية، أن نقدمها كما هي بعيدا عن التزوير والتشويه الذي الآن عشعش في تراثنا وفي كتبنا. فبالتالي من حق العالم ومن حق المسلمين ومن حق حتى المسلمين الآن، أنا أعتقد أن المسلمين لم يطلعوا على الحقيقة الأطروحة المحمدية والمشروع المحمدي والرسالة المحمدية والسير المحمدية لم يطلعوا عليها كما هي، وخصوصا في أوساط إخواننا أهل السنة والجماعة الذي عشعشت فيه الأمويات والإسرائيليات بشكل كبير جدا، وقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة فيها الكثير من 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 التشويه ومن التزوير. يعني نحن بالأمس مثلا نسمع بأنه هناك معلم، وأنا عرض علي السؤال يعني قبل أيام، وأستاذ جمال أنتم أيضا كنتم على ذلك من الشاهدين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعامل مثلا في قضية بني قريظة وبني النضير بطريقة فيها مذابح وفيها قتل وفيها الكثير من كما يعبر الآن يعني للأسف، وإن كان هذا التعبير لا يليق به، فيها الكثير من الوحشية
أو التطهير العرقي أو الإبادة، هذه المصطلحات يعني
بعيدا يعني عن الرحمة وبعيدا عن العدالة وبعيدا، وكأن هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني جاء من أجل أن يحكم ومن أجل أن يصل إلى السلطة بأي طريق وبأي وسيلة. فإذا نحن من حق المسلمين أن يتعرفوا على حقيقة الأطروحة المحمدية، الرسالة المحمدية، أن يتعرفوا على المشروع المحمدي بعيدا عن كل هذا التشويه والتزوير الذي حصل والذي نشاهده إلى الآن، ما زال في تراثنا تحت عنوان الصحاح. هذا هنا الكارثة. فإذا الأمويات والإسرائيليات موجودة في تراثنا، وهي منعت عن تقديم الصورة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نحن عندنا هذا الهدف، هو أن نقدم المنظومة الفكرية المحمدية أو المنظومة الفكرية للإسلام المحمدي الأصيل. وبالتالي علينا نحن أن نبحث عن الرؤية الوحيانية أو المدرسة، مدرسة الوحي. ما هي رؤية مدرسة الوحي للمجتمع، وكيف يصل المجتمع إلى السعادة التي يبحث عنها، كما ذكرت كل إنسان يبحث عنها، وكل المجتمعات وكل المدارس الفكرية. فنحن في هذا الإطار قلنا بأنه السعادة أيضا التي هي مقصد كبير وهي أهم المقاصد وهي الهدف الأسمى للرسالات الدينية ولإرسال الأنبياء ولمن بعثهم الله عز وجل للإنسان، أن السعادة بحسب الأطروحة الاجتماعية وبحسب النظام الفكر الاجتماعي، السعادة تتحقق من خلال ثلاثة أمور. أنا عبرت عن هذه الأمور الثلاثة بروح الإسلام، روح الدين، جوهر الرسالات المحمدية، ثلاثة أمور. الأمر الأول قلنا بأنه هو الكرامة الإنسانية، وطبعا هو من يعني الأفضل أن نقدم الأمر الثاني وهو العدالة. العدالة خلينا نقدم وسأبين لماذا هذا التقديم. الأمر الأول أن السعادة المجتمع الإسلامي وبحسب المنظومة الفكرية الاجتماعية المحمدية، الأمر الأول هو العدالة. العدالة، بالعدالة تتحقق السعادة. وأيضا هذا المدعى موجود في كل المدارس الفكرية بأنه العدالة، والكل يتكلم عن العدالة ويتغنى بالعدالة والعدالة. على كل حال الكل متفق بأن العدالة هي المسار حسب بعض المدارس المسار الوحيد. نحن حسب مدرسة الإسلامية لا، هناك أيضا مسارات أخرى لابد أن تتحقق من أجل الوصول إلى السعادة الحقيقية. العدالة هي المسار وهي الهدف الأساسي من أجل الوصول للسعادة، هذا أولا. ثانيا بحسب المدرسة الإسلامية والأطروحة المحمدية وبحسب كما ذكرت بحسب مطالعاتي وبحسب قراءتي للإسلام وحتى للكتب السماوية بشكل عام، الأمر الثاني هو الكرامة الإنسانية. الكرامة الإنسانية يعني من أجل أن تصل المجتمعات إلى السعادة ويصل الإنسان إلى أن يكون سعيدا لابد أن تتحقق الكرامة الإنسانية.
نعم.
لقد كرمنا بني آدم. ثالثا السعادة تتحقق من خلال الرحمة،
وهذا هو الرحمة. المثلث الذهبي كما يقال أو الماسي.
نعم المثلث الذهبي الذي يمثل كما ذكرت جوهر المنظومة الفكرية.
نعم.
الاجتماعية الإسلامية.
نعم.
وهذا هو بالواقع أهم مقاصد التي جاء من أجلها الأنبياء، وأنا ذكرت يعني سابقا لا بأس أن نعيد، لأنه أيضا البعض طلب مني أن نعيد هذه.
نعم.
التصوير القرآني، كيف صور القرآن الكريم جوهر الدين وجوهر الرسالة. لاحظوا مثلا بالنسبة إلى العدالة، أنا ذكرت الآية السابقة والآن نعيدها. العدالة، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
نعم.
بالعدالة. طبعا القسط هنا في فرق بين القسط والعدالة، سأبينه إن شاء الله. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لاحظوا هنا ليقوم الناس يعني الأنبياء والرسل وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ميزان هو ميزان العدالة.
نعم، ويرمز الآن للمحاكم، ترمز إلى بالميزان فعلا.
العدالة. العدالة القضائية. نعم. في عنا لأنه العدالة القضائية طبعا. والعدالة الاجتماعية والعدالة السياسية والعوام إلى آخر. وعندنا في الإسلام أيضا سأبين بأنه عندنا أيضا يعني أنواع كثيرة للعدالة.
نعم.
فإذا الله عز وجل صريح يعني يقول لنا بكل صراحة بأنه أرسلت الرسل بالبينات، أعطيتم بينات، بعثتم بالبينات بالحجة يعني، وأنزلنا معهم الكتاب، كتاب الكتب السماوية،
كتب الهدى.
الكتاب هو عبارة عن يعني عبارة عن القرآن والإنجيل والتوراة.
نعم.
والزبور يعبر عنها كلها
بالكتب
بأن هي الكتاب. والميزان ليقوم الناس بالقسط. الناس بدها تقوم بالقسط، ولكن على ضوء ماذا؟
ضوء الهدي،
على ضوء
الهدي الوحياني.
نعم. الكتاب والميزان. هذا أولا. ثانيا، من الذي يقوم بعملية التغيير ويعني وتأسيس العدالة وتثقيف الناس على العدالة وبرمجتهم على العدالة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهم شيء عمله، وسأتكلم عن هذا الأمر بالتفصيل، بأنه ثقف الناس على العدالة بعد أن كانوا يعيشون الظلم والجور، وثقفهم على العدالة وكان يشجعهم على العدالة. يعني هذه قضية مهمة جدا في تأسيس المجتمع العادل، ثقافة العدالة، وسأتكلم عنها إن شاء الله. عندما قال له الأعرابي، قال له اعدل يا محمد.
نعم.
شوف واقعا هذا مشهد يمكن نحن نمر عليه مرور هكا.
لا لكنه هو وصورة معبرة طبعا.
عظيم، مشهد عظيم، كما المشهد الذي نقلته قضية في الحبشة.
نعم.
إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ فيها للضعيف حقه من القوي، حقه بدون تتعب. شوف هذا المشهد، عندما النبي جاء أحد الصحابة قال له ويحك، هذا محمد، إذا محمد لا يعدل من يعدل؟
نعم.
وبعضهم يمكن أراد أن يقطع رأسه على طريقة الله. قال لهم النبي دعوه، اتركوه، قال يتكلم عن العدالة. النبي يريد للناس أن تتكلم عن العدالة، يعني يريد أن يربي المجتمع للعدالة، عن أن تطالب بحقها وتطالب بحقوقها. لم يردعه النبي، إنما تبسم لأن النبي سمع اسم العدالة من واحد هو أصلا لا يفقه العدالة، ولكن لأنه تكلم بالعدالة فتبسم النبي.
نعم.
أتى بالروايتك. فإذا النبي ثقف الناس على العدالة، وهو شجعهم أن يطالبوا بحقوقهم ويطالبوا بالعدالة، على أساس أنه عندما يأتي الخلفاء يعني في المستقبل أن يأتي حكام، أن يتعلم المسلم وأن يكون هذا الدرس كيف يطالب بحقه، ما ضاع حق وراءه مطالب. على كل حال، فإذا الحاكم في المنظومة الإسلام، في المنظومة الاجتماعية الإسلامية، الحاكم يثقف الناس على العدالة، الحاكم هو يأتي أيضا بمشروع العدالة، بفقه العدالة، ليس ولاية الفقيه، ولاية الفقه، لأن الفقه هو فقه العدالة. والولي أيضا هو لابد أن يكون عادلا ويطبق على نفسه العدالة، بل يطبق على نفسه أعلى مراتب العدالة، وبالبينات وبالميزان بالكتاب والميزان، وثم ليقوم الناس بالقسط. طبعا الناس لازم أيضا، هي أيضا تطبق العدالة وتتعامل مع الآخرين على أساس العدالة. فإذا السعادة بحسب المنظومة الفكرية الاجتماعية، هو حتى نعبر عبارة الشهيد الصدر الأول رحمة الله عليه، مجتمعنا، كان يريد أن يكتب مجتمعنا. طيب ما هو مجتمعنا؟ مجتمعنا يعني المجتمع السعيد. كيف المجتمع السعيد يتحقق؟ من خلال العدالة. فهذا هو المفتاح الأول، الجوهر الأول. الجوهر الثاني، الكرامة الإنسانية. مجتمع الذي لا يوجد فيه كرامة، ما في يعني دولة كريمة وما في كرامة للإنسان، هذا المجتمع لا يكون سعيدا. لأنه الإنسان هو ليس فقط بطن، وليس فقط هو
ليس فقط مجرد حاجات بدنية، وإنما هناك أمور أخرى لها علاقة بالتراحم والتآلف الإنساني. نعم،
بكرامة الإنسان، بعزة الإنسان، بكرامة الإنسان. لاحظوا أيضا في القرآن الكريم يبين أيضا بهذا المسار المهم من أجل الوصول إلى السعادة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وآله،
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يعني هو مكتوب، اسم النبي طبعا كان مكتوبا، ولكن ليست القضايا هي قضية اسم، لا. لاحظوا هنا القرآن يريد أن ينبه بأنه حتى في الكتب السماوية التي حرفت أيضا نفس الرسالة المحمدية. لاحظوا، يأمرهم بالمعروف، رسالة محمد موجودة في الإنجيل وفي التوراة، يأمرهم بالمعروف، لأن بالمعروف صلاح المجتمع، الأمر بالمعروف هو الذي يعني هو من أهم الآليات للوصول إلى العدالة كما سأبين. لاحظوا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، يعني يأتي لهم بالشريعة، شريعة الحياة الطيبة، ويحرم عليهم الخبائث. طيب لماذا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع واو التعليل أنا أسميها، لماذا؟ ويضع عنهم إسرهم. يعني ما يعيشوا عبيد في المجتمع كما أراد معاوية وكما أراد يزيد أراد أن يعلم، أراد أن يبايعه أهل المدينة بأنهم خولا عندهم.
نعم،
عبيد. معاوية أيضا استعبد الناس، أنا ما قاتلتكم لأجل أن تصلوا وتصوموا، أنا قاتلتكم حتى أتأمر عليكم. ما معنى يتأمر عليهم يعني معاوية؟ معاوية يريد يتعامل مع الناس عبيد، يعني هو الآمر وهن بيطبقوا، هن بي. القرآن يقول بأنه الله عز وجل يعني في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن الكريم في رسالة، رسالة الأمر المعروف أنه عن المنكر، ويحل الطيبات ويحرم عليه من خبائث. هكذا نفسر القرآن، هذا تفسير القرآن. لماذا؟ العلة.
نعم،
لماذا؟ من أجل مسار مهم جدا، من أجل أن يضع عنهم إسرهم، عيشوا أحرار، حرية، كرامة، والأغلال التي كانت عليهم، يفك القيود، يعني يعيش بكرامة،
يعيش بحرية،
يتحرر من ثقافة
كسر
العبودية.
القيود. نعم، الأنبياء جاءوا من أسر من أجل كسر القيود، قيود قيود الظلم، قيود الاستعباد، قيود التي تجعل من الإنسان إنسانا يعني مستحقرا، إنسانا ما عنده كرامة، ما عنده حرية. هذا هو هدف الأنبياء. فالذين آمنوا، ها هنا يقول طيب إذا النبي جاء من أجل كرامة الإنسان، من أجل عزة الإنسان، لقد كرمنا بني آدم. هناك التكريم تكريم تكويني، هنا تكريم تكريم تشريعي، ممكن نتكلم عنه إن شاء الله في يقول فالذين آمنوا به، آمنوا بمحمد وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذي يتبع محمد الذي جاء من أجل العدالة ليقوم الناس بالقسط، ومن أجل يضع عنهم إسرهم، يعني من أجل كرامتهم، من أجل حريتهم، من أجل عزتهم، هؤلاء هم المفلحون. هذا هو المجتمع الذي أراده المجتمع الفلاح ومجتمع الصلاح.
نعم،
هذا أيضا مسار مهم جدا، ولا أن تأخرت عليكم، ولكن قضية مهمة جدا هذه.
فضل.
يعني هذا لب وجوهر المنظومة الفكرية الاجتماعية الإسلامية، وهذا إلى الآن طبعا ما أحد تكلم عنه، إلا أنا كنت في غنى ممكن أحولكم على مصدر معين، ولكن لأول مرة لهذا يقدم بهذه الصورة وبهذه الطريقة. نعم، ثلاثة، الرحمة. نعم، السعادة في المجتمعات لا تتحقق إلا بالرحمة. هل إنسان يعيش العدالة الاقتصادية والقضائية والسياسية، ويعيش أيضا العدالة بكل مثل، ويعيش أيضا حتى ويعيش الكرامة، مكرم، يعيش الكرامة، دولة كريمة، اللهم إنا
نرغب إليك
في الدعاء، نرغب إليك في دولة كريمة، كرامة، يعيش كل هذا، ولكن المجتمع ما في تراحم بينهم، ما في تراحم، ما في محبة. يعني هذه كلمة الرحمة هي تشمل المحبة، تشمل العطف، تشمل الحنان، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما في تراحم بينهم.
طيب،
كما الآن بالغرب، أنا تأخرت عليكم شوي ولكن اسمحوا لي فقط أكمل هذه.
تفضل.
مثل الآن مثل الغرب، بالغرب أنا أعتقد بأنهم في بعض الدول الغربية عندهم عدالة، عدالة قضائية وعدالة سياسية وبانتخاب والأخير وسيادة شعب وأيضا عندهم ربما إلى حد ما عندهم كرامة. بالنهاية الإنسان، مثلا أنا بعطي مثال في بعض الدول مثل فنلندا مثلا، ولكن مجتمع ما في رحمة. لماذا؟ لأن المدرسة الفكرية التي ينتم إليها ليس في جوهرها الرحمة كما في الإسلام. المسلمون في توادهم، جيب هل شوف تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه الجسم والأمة والمجتمع، شبهه جسم واحد، أكثر من ذلك قلب واحد. إذا أصيب بالحمى مثلا، إذا أصيب تداعت له سائر، في تراحم بيناتهم، في قلب واحد، ليس جسم واحد، في قلب واحد، في رحمة، في محبة. الكبير يرحم الصغير، والزوج يرحم زوجته، مودة ورحمة. هي كلمة رحمة كلمة عظيمة جدا. هذه أساس جوهر في المنظومة الفكرية الاجتماعية الإسلامية. يعني إذا أردنا نحن أن نؤلف كتاب مجتمعنا، علينا نحن أن نؤسس المنظومة الفكرية لكتاب مجتمعنا على أساس العدالة، وليست العدالة الإنسانية كما سأبين في تعريف العدالة، العدالة الشاملة، العدالة والكرامة والرحمة، الكرامة الإنسانية، العدالة الشاملة والكرامة الإنسانية والرحمة العالمية. يعني الرحمة ليست فقط للمسلم، بل الرحمة للعالمين. هذا هو جوهر. أنا الآن قدمت لكم زبدة مطالعاتي والنتيجة التي وصلت إليها من خلال مطالعاتي للأديان وللدين. خلال هذه النصف ساعة أو الثلث ساعة.
نعم.
وأنا أدعو الآن المؤلفين والكتاب، وأدعو حتى الذي الآن، وهناك الحمد لله من المثقفين ومن أيضا أهل الفضل يتابعون هذا البرنامج، أنا أدعوهم إلى التأمل في هذه هلا بحسب رؤيتي يعني، وأيضا المجال مفتوح للمناقشة، وأيضا فأنا أدعوهم إلى أن يتأملوا في هذا الجوهر، في هذا الروح، روح الدين. وأنا أعتقد بأنه نحن إذا استوعبنا هذه الجواهر الثلاثة، الأصول الثلاثة، أنا أعتقد بأنه يعني إذا حينئذ أردنا أن ندخل في علم الكلام، في علم الفقه، حتى في الفلسفة، أردنا أن ندخل في كل شيء،
نحكم هذه العمومات كما يقال، العمومات العليا،
أعتقد بأننا سنصل إلى الإسلام المحمدي الأصيل.
نعم.
إلى الإسلام الصافي.
نعم.
الإسلام النقي، الإسلام البعيد عن التزوير الأمويات والإسرائيليات، وأيضا عن ما وقع فيه الفقهاء والمتكلمون، وأيضا أحيانا الفلاسفة عما وقعوا فيه من أشياء أنا أعتقد بعيدة عن جوهر الدين وعن أساس الدين. تفضل.
اسمح لي سمحت الشيخ أن نأخذ هذا الفاصل ثم نعود بعده ونتلقى أيضا الاتصالات من السادة المشاهدين. أعزائنا هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا. مشاهدينا الأكارم من جديد، طبعا أنا أذكركم بأنه يمكنكم الاتصال بنا لطرح أسئلتكم وإبداء آرائكم ومداخلاتكم، أيضا يمكنكم التعليق من خلال صفحة الفيسبوك وعلى الموقع الرسمي لقناة أصيل على الشبكة العنكبوتية. دكتور أحمد أنت معنا من لندن، السلام عليكم ورحمة الله، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي إليكم يا دكتور جمال.
أهلا بكم دكتور.
وتحياتي إلى سماحة شيخنا الفاضل الشيخ أسد محمد قصير.
أهلا بكم.
ونشكر هذه القناة على هذا المجال القيم والذي تحتاجه الإنسانية جميعا. أتفق تماما مع تشخيص الشيخ أسد محمد قصير، التشخيص الدقيق لحالة الغرب وحالة المجتمعات الإسلامية. أنا أعيش في الغرب أكثر من 30 سنة، وأستطيع أن أقول أنا شاهد عيان أن الغرب يدعي العدالة وهو يطبق العدالة بنسبة مرتفعة، ممكن نقول 70-80%، ولكنها ليست شاملة، ما زالت تفتقد إلى نقاط كثيرة لا يحلها إلا الدين. النقطة الثانية بالنسبة للمجتمعات الإسلامية، وأنا عشت في بداية حياتي في مصر في مجتمع ما يعرف بأهل السنة، للأسف غالبية المسلمين يدعون العدالة بينما لا يطبقون أي شيء منها. ممكن النسبة في الغرب 70%، عندهم النسبة 5% مش أكثر، لأنهم ألغوا بند المعاملات من الدين، عندهم تكفير المجموعات الإسلامية لبعضها، قتل المجموعات الإسلامية لبعضها، ناهيك عن سوء معاملتهم لغير المسلمين، أيضا سوء معاملتهم للحيوانات والنبات وكل شيء. وهذا للأسف يهدم أي فكرة صحيحة عن الدين الإسلامي.
نعم.
وعن النبي محمد صلى الله عليه وآله. وكثيرا من المستشرقين وكثيرا من المعلقين وكثيرا من البرامج هنا تشرح هذا الكلام وتتعجب لماذا وصل هذا السوء في المعاملة وإلى هذه المرتبة الدنيا. لذلك يأتي أهمية هذا البرنامج، وأنا أدعو جميع الناس لمتابعته، ونشكر سماحة الشيخ على سعة صدره وشرحه لجميع المعاني، لأننا جميعا نحتاج إلى أن نفهم مفهوم العدالة في الإسلام ثم نطبقها. نقطة أخيرة، رسالة لإخواني أهل السنة لنا نشأت منهم، لا بد من الاستفادة من إمكانيات العصر ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وآله معرفة صحيحة، والخروج من المنظومة الفرعونية الأموية التي ما زالت تعيش إلى اليوم تحت أسماء مختلفة. حياكم الله وبارك فيكم. اللهم صل على محمد وآله.
اللهم صل على محمد. شكرا لكم دكتور أحمد على هذه المداخلة القيمة التي قدمتموها. عودة إليكم سماحة الشيخ، بعد المقدمة التي قدمتموها التي كان لا بد منها في الحقيقة، اليوم عندما نقوم بتعريف ربما ليس على طريقة المنطقيين في تعريفاتهم، يعني التي تكون دقيقة وموزونة طريقة معينة كما يقولون هم، يعني بالفصل بالجنس والفصل وما شابه ذلك، لكن نحن بحاجة أن نوضح من باب الإيضاح والشرح ما المقصود بالعدالة، وما هي التعريفات التي يمكن الركون إليها من أجل الابتعاد عن النزاع كما يقال في المصطلح، ومن أجل أن نخط الطريق لنصل فيما بعد إلى خصائص العدالة ومراتبها وتطبيقات العملية على أرض الواقع. تفضل.
أنا طبعا يعني مع شكر الجزيل لجناب الأخ العزيز الدكتور أحمد، سأعلق على كلامي إن شاء الله، ولكن بعد أن ننتهي إن شاء الله من الفصل الثاني من هذا البرنامج. بالنسبة إلى التعريف، هلا قبل التعريف يعني أرسل أحدهم إشارة لي أن قضية الرحمة اعتمادا على أي آية في القرآن، يعني تعتبر أن الآية واضحة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكذلك هناك الآيات، أنا عندي آيات يعني كثيرة تؤسس لقضية أن الرحمة أيضا هو مسار مهم جدا من أجل الوصول إلى سعادة المجتمعات في الدنيا وكذلك في الآخرة. وطبعا عندما نتكلم عن الرحمة ليس بالرحمة بمعنى أنه يعني أنه إذا ضربك على خدك الأيمن فضره الأيسر، لا، الرحمة أحيانا يمكن أن تكون الشدة مع الظالمين، مع المستكبرين، مع الذي لا يرحم الناس، قد تكون الشدة هي رحمة. يعني لا نفهم من عنوان الرحمة هو الاستسلام والخضوع والخنوع ومشاكل ذلك. على كل حال، بالنسبة إلى قضية التعريف، تعريف ونحن طبعا بدأنا بالعدالة لأنه هو كما ذكرت هو المفهوم اللي تشترك فيه كل المدارس الفكرية وتحمل هذا الشعار، شعار العدالة، وأن العدالة هو الطريق إلى سعادة الإنسان. بالنسبة إلى قضية التعريف، قضية التعريف لمفهوم العدالة، أولا مفهوم العدالة في الواقع من المفاهيم، أنا أعتقد بأنه لا يحتاج إلى تعريف، يعني من المفاهيم الواضحة، من المفاهيم التي يعني لا يمكن لك أن تعرفها، طبعا بحقيقتها لا يمكن أن تعرفها لأنها واضحة، واضحة جدا، كما نحن هلأ نقول مثلا بالفلسفة، يا من لفرط نوره اختفى، يعني الله عز وجل من شدة نوره الإنسان لا يراه. وكذلك أيضا هناك عندنا مفاهيم، هذه المفاهيم أصلا يعني هي واضحة. أنا اليوم مثلا عملت تست مثل أقول تجربة، سألت حفيدي 7 سنوات، قلت له ما هي العدالة؟ قال لي العدالة، أعطيني تعريف العدالة. العدالة يعني كل واحد يأخذ حقه.
لطيف
التعبير
جميل،
كل واحد يأخذ حقه. فطبعا هذا التعريف هو في الحقيقة هو ليس تعريف توضيحي. هذا ليس تعريف توضيحي،
هذا يدركه العقل بالبديهة بالفطرة.
كل إنسان يعرف أنه ما هي العدالة. العدالة يعني أنه كل شيء
يأخذ حقه، أن تضع كل شيء في محله مثلا بهذا المعنى،
إعطاء كل ذي حق حقه مثلا كما في المنسوب.
بهذا السبب التعريفات التي الآن نسمعها طبعا الآن، التعريفات الموجودة في المدارس الفكرية الأخرى، وأنا لن أتطرق لأنه المجال لا يسع، أنا سأركز الآن على التعريف الإسلامي للعدالة. كيف عرف الإسلام العدالة؟ فإذا مفهوم العدالة مفهوم واضح طبعا عند الغربيين، وحتى عند غير الغربيين في تعريف كثيرة، وجدت يعني ربما أكثر من 60 تعريف للعدالة، واحد منها قضية المساواة، أنه مثلا أن تساوي بينهم، ولكن في تعريفات، حتى وجدت في تعريفات أيضا إلى حد ما تحاكي التعريف الإسلامي للعدالة، ومثلا بعضهم عرف العدالة بأنه أن تلتزم، أن كل إنسان يلتزم بالقانون، يعني يلتزم بالقانون، أنت بحسب القانون عليك واجبات وإلك امتيازات
حقوق،
وهذا العدالة حقوق والواجبات إلى حد ما قريب من التعريف الإسلامي الآن سأبينه إن شاء الله. فإذا تعريفات كثيرة جدا ولا داعي للخوض فيها، والآن مجال يعني هذا البرامج التلفزيونية لا تسمح أن نخوض بهذه التفاصيل، لهذا السبب سأركز على التعريف الإسلامي للعدالة. في الإسلام أولا في قضيتين لابد، هناك قضيتين لابد أن يعني نلفت الأنظار إليهما، فهذه ليست فقط في هذا البحث، في كثير من الأبحاث. القضية الأولى بأن الإسلام عمل عملية توسعة للمفاهيم، توسعة للمفاهيم، مثلا مفهوم الكرم، مثلا مفهوم الكرم كان مفهوم مادي بحسب اللغة العربية، الإسلام وسع المفهوم، وسعوا إلى الكرم الذي يشمل مثلا الكرم المعنوي، مثلا الصدقة، مثلا الصدقة هي أن تتصدق عليه بمال، تتصدق عليه بمال أو بما على كل حال يشبه المال، يعني بما هو مالي. الإسلام وسع مفهوم الصدقة،
جعل البسمة صدقة،
البسمة صدقة، الكلمة العلم صدقة، العلم صدقة. الإسلام طبعا هذه ظاهرة مهمة جدا، وهذه مهمة جدا في التفسير، في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في فهم أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وأنا هذه منهج عندي، يعني هذا عندي منهج في التفسير وفي فهم الروايات، أنه لابد أن نحن نفهم المعاني بحسب ليس فقط الاصطلاحات ما عبر عنه في الاصطلاح، لا، في عندنا ما يسمى بالتوسعة في المعاني، فمن هذه التوسعة هي قضية العدالة. العدالة في الإسلام وسع المعنى، أخرجوه عن هذا النطاق الضيق، العدالة الاقتصادية أو العدالة المالية أو العدالة اللي بترتبط يعني بالعدالة المادية. في الإسلام وسع مفهوم العدالة، وأيضا للإنصاف أيضا في الغرب في بعض المدارس الفكرية أيضا وسعوا مفهوم العدالة، لهذا السبب نحن نجد الآن في الغرب مثلا عندنا العدالة ليست العدالة الاقتصادية والقضائية فقط، في عندنا ما يسمى بالعدالة حتى السياسية، في عندنا مثلا العدالة التنموية،
العدالة البيئية والعدالة المناخية والعدالة العلمية.
أخيرا صاروا يستعملوا العدالة البيئية، مع أن الإسلام استعمل العدالة البيئية منذ 1400 سنة كما سأبين، وسعوا. فإذا أول من وسع مفهوم العدالة في الإسلام هو الرسالة المحمدية، القرآن الكريم.
نأخذ هذا الاتصال الشيخ لو سمحت،
إذا أكثر اتصالات شي 10 دقائق فقط حتى أنا كون هذه الصورة.
طيب تفضل.
وبعد منه إن شاء الله في خدمة الإخوان مع اعتذار الشديد لهم. ومع احترامي، ويعني إن شاء الله هذا في عدالة، على كل حال في عدالة للمشاهدين. إن شاء الله. فوسع المفاهيم، توسعة المفاهيم مهمة جدا جدا، الذي لا يفهم المفاهيم من خلال أو التوسعة التي حصلت في المنظومة اللغوية في الإسلام لا يمكن أن يفهم حقيقة الإسلام، ومنها لا يمكن أن يفهم مفهوم العدالة، هذا واحد. ثانيا، في أيضا عندنا في الإسلام في منظومة التعريف البرمجة اللغوية الآن بحسب ما يعبر عنه البرمجة اللغوية في الإسلام، عندنا التعريف هو دائما ليس تعريف للحقيقة، قد يكون التعريف هو تعريف تقريبي، قد يكون التعريف بالثمرة، هذا بالثمرة. يعني في مفهوم لا يمكن لك أن لا يمكن يعني لا يمكن تعريفه، لا يمكن يعني بيان حقيقته، لا يمكن فيعرفه لك بالتقريب، أو بالتوضيح أو بالثمرة بثمرته مثلا. أيضا هذا مهم جدا. ومثلا الآن نحن عندنا في مفاهيم غيبية لا يمكن لهذه اللغة الضيقة أن تعبر عنها، الجنة والنار هذه مفاهيم غيبية. النبي يقول لك، القرآن يقول لك الجنة أنهار من عسل ومن لبن وحور عين، هذه كلها تقريبات ليست حقيقة. آخر شيء يقول لك النبي، ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. ماذا يعني؟ يعني نصف كل هذه حور عين وحور وأنهار عسل، هذه كلها يعني من باب التقريب ليست تعبيرا عن الحقيقة. أو أحيانا بيعرف بالثمرة، مثلا ما هو العلم، مثلا ما يريد الإمام الصادق عرف العلم، العلم نور، تعريفهم لا بأس، تعريف توضيح هذا نحن نسميه. ولكن عندما مثلا نجد في الروايات أن يعرف العلم بالثمرة، العلم هو أن تكون متواضعا، التواضع
يعني من ثمرة العلم، من ثمرة اكتساب العلم،
من ثمرة العلم
يعني اكتساب ثمرة جديدة أو خصلة جديدة وهي التواضع.
سلوكية معنا التواضع هو سلوك، ولكن العلم هو
اكتساب،
هو من اكتساب. فإذا هناك تعريف بالثمرة، هناك تعريف أحيانا بالعلامات، بالعلامات. ما هو علامة اليقين مثلا؟ علامة اليقين، اليقين له علامات مثلا، فعلامة اليقين هو الرضا، توصل لمقام الرضا. كما بينا نحن في شهر رمضان في لأنه إذا تيقن العبد فلا يبالي، خلص رضا، يرضى بما يكتب له الله عز وجل. فإن تيقن العبد فلا يبالي أوقع الموت عليه أو وقعنا على الموت.
مقام كما الرضا، في تعبيرات علي الأكبر سلام الله عليه،
علي الأكبر عليه السلام. فإذا العدالة أيضا أنا أعتقد بأنه لا يوجد لنا عندنا تعريف في المنظومة الإسلامية تعريف للحقيقة. في عندنا تعريف تقريبي لها، وعندنا تعريف بالثمرة وبالعلامات. المجتمع العادل ما هي علاماته؟ الإنسان العادل ما هي علاماته؟ له عمل. العدالة ما هي ثمرتها؟ ما هي نتائجها؟ موجود في عندنا بالروايات. في عندنا تعريف تقريبي، توضيحي تقريبي، هو هذا الذي أنا أشرت إليه، واللي أنا اليوم سألت عنه حفيدي، فهو سبحان الله هو يعني ذكره
على سجيته يعني وعلى عفويته.
ولكن هذا ليس تعريف للحقيقة،
نعم،
إنما تعريف كما ذكرت تقريبي. ما هو العدالة بحسب التعريف الإسلامي؟ العدالة هي أن كما يعبر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حتى لأنه سأله أحدهم،
نعم،
طبعا لاحظوا أكثر كلام عن العدالة والتنظير للعدالة هو في كلام أمير المؤمنين،
صدرت وفي من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه.
طبعا هذا له أسبابه إن شاء الله في المستقبل أتكلم
عنه. لأسباب اجتماعية كثيرة فعلا.
نعم، لأنه معاوية يعني معاوية أراد أن يغير ثقافة الناس، يضرب مفهوم العدالة في عندي. يعني معاوية ليس فقط عمل عملية تغيير اجتماعي، لا، حتى عملية تغيير فكري. فأمير المؤمنين صار يتكلم عن العدالة وتعريف العدالة والعدالة،
وكان هذا يحرج السلاطين كثيرا طبعا.
وأيضا أهم شيء كان يتكلم عن كما ذكرت في الحلقة السابقة يجعل العدل عدل الله، يتكلم عن عدل الله، لأنه إذا الله مو عادل أكيدا بعد المجتمعات بعد نحن نطالب العدالة في المجتمعات والله هو معادل، يعني الله بيأمر الناس بالعدالة. لهذا السبب نجد يعني زخم كبير جدا.
نعم، كما حاولت بعض المدارس يعني التفسيرية أن تجوز على الله الظلم. نعم. وأنه لا يسأل لأن الناس هم عبيد يعني، فلا يسأل والناس تسأل فقط.
دي. أمير المؤمنين عرف العدالة، كيف عرفها؟ طبعا بالتعريف التوضيح التقريبي. قال أن سألوا أحدهم أيهما أفضل يا أمير المؤمنين، قال له الجود أو العدل؟ قال له العدل أفضل. لماذا؟ قال له لأن الجود تضعه في غير محله.
نعم،
ليس في عند غير أهله، لا في غير محله، في فرق بيناتهم.
نعم.
والعدل أن تضع الشيء في محله. شو تضع الشيء في محله؟ يعني كل شيء تعطيه حقه.
نعم.
هذه بالتعبير الآخر يعني أن تعطي كل ذي حق حقه.
فإن لم يكن صاحب حق فأنت لست بعادل، ربما تصبح ظالم.
طبعا كل شيء تضعه في محله العدالة. طيب هنا أنا سأدخل الآن في بيان التعريف الإسلامي. لماذا هذا التعريف؟ يعني أنه لكل ذي حق حقه. طيب لأنه يأتي السؤال، طيب نحن طيب فإذا نحن لابد أولا أن نعرف أنه هذا حق حتى نعرف أنه هذا عدل.
طبيعة الحال
يعني تعريف الشيء بالشيء المبهم صار
بالأخفى
أو بالخفي. لا
بالخفي.
طيب حتى نعرف هذا حقه أو ليس بحقه، حتى نعرف هذا عدل ولا ليس بعدل.
أنت تتكلم عن منحة وهو الإعطاء، تتكلم عن حق، وتتكلم عن أصحاب حقوق يعطوا هؤلاء، وشخص يعطي هذه الحقوق.
هل هذه الحقوق منها ما يمكن للإنسان يعرفه بالعقل؟ ما في داعي للشريعة أو للوحي.
كأن يأخذ أجره مثلا من استعمله مثلاً.
هذا 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 حق واضح. واحد اشتغل وتعب فلا بد أن تعطيه أجرته. هذا حق. طيب وهذا حق بالعقل. ونحن طبعا هنا لسنا على مدرسة الأشعريين الذين قالوا بأن العقل ليس له دور في فهم الحسن والقبيح. وأن والحسن ما حسنه الشارع المقدس الشرع يعني، والقبيح لا. نحن نعتقد، نحن يعني الشيعة والمعتزلة تعلموا منا بأن العقل له دور أيضا في معرفة الحق وفي معرفة الباطل وفي معرفة الحسن وفي معرفة القبيح، له دور
لأن العقل إمام. نعم.
هناك مراتب من الحقوق، هذه من الذي كيف نتعرف عليها؟ من الذي يعلمنا إياها؟ الوحي والشريعة. نعم. الإسلامية
الهدى،
هذا هو المراد بالميزان، بأنه أنه أنزل وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الشريعة الإسلامية لأنها جاءت من الله العادل. إيه؟
نعم.
والعقيدة الإسلامية ليس فقط الشريعة، العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية لأنها من عادل، فهي حينئذ هي ستكون شريعة العدل والعدالة.
نعم.
وأيضا ستكون العقيدة عقيدة العدل والعدالة، ويوم القيامة الله عز وجل سيحاكم الناس ويحاسبهم على أساس العدالة. والعدل كما ذكرت، نحن عندنا في مذهب أهل البيت العدل كما ذكرت هو مفهوم أو يعني هذا مفهوم عقلي، مفهوم بالعقل،
يدركه العقل. نعم.
يدركه بالعقل. وأما الحق وأنه هل هذا في محله أو ليس في محله، وهذا من حقه أو ليس
إلى
من
إرشاد
حقه،
طبعا
في جزء منا لا يحتاج إلى، في جزء منا بالعقل. ولكن في جزء منا لابد أن نعود إلى الوحي هو الذي يبين. مثلا الأجير تعطيه أجرته، هذا من حقي، هذا بالعقل. طيب أن تعطيه أجرته قبل أن يجف عرقه، هذا من وين نفهمه؟ هذا نفهمه بالشرع بالوحي.
نعم.
إيه؟ نفهمه بالشرع. الكذب مثلا، أن تكذب على إنسان هذا خلاف العدل، أن تكذب عليه هذا خلاف العدل، هل نفهمه بالعقل؟
طبعا سمحت شيخ سأناقشك بعد قليل يعني في كل هذه المفاهيم لي. بحسب الرؤى الغربية، لأن نريد أن نحسم فيها طبعا حتى يكون للبحث شمول طبعا. نأخذ
لكن
الآن،
قبل أن ننتقل إلى الفاصل أو الاتصال حتى كمل هذه الفكرة. فإذا مفهوم العدل في الإسلام هكذا يعرف، هذا نقطة مهمة في أيضا في مفهوم العدل في الإسلام، أنه مفهوم ليس مفهوما يشمل الإنسان فقط، وليس مفهوما يشمل جزء من حياة الإنسان، الحياة القضائية، الحياة الاقتصادية. العدل في الإسلام مفهوم كبير وواسع، يعني أن تعطي كل ذي حق حقه، ليس فقط الإنسان. ولاحظوا مثلا العدل عندنا في الإسلام أن تعدل نفسك.
نعم.
قبل أن تعطي العدالة، عدل نفسك، لأنه نفسك لك عليك حق أيضا. كيف تعدل نفسك؟ تعدل نفسك أنه تمشي بالطريق الصحيح، ما تودي بنفسك للنار، ما تودي نفسك للفساد، للانحطاط. هذا هكذا بتكون عدالة، تعاملت مع نفسك بالعدالة.
نعم.
فالعدالة في الإسلام أن تعدل نفسك وتعدل غيرك. الإنسان قضائيا، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، الإنسان سواء كان من لونك، من عرقك أو لا، سواء كان من الإنسان كأي إنسان، زوجتك، زوجك، صغير، كبير، العدالة للجميع. أنا بعبر عنها العدالة للجميع، لكل الإنسان بكل أبعاده وبكل أصنافه وطبقاته.
نعم.
هذه ليست موجودة في المدارس الغربية.
صحيح.
واحدة. اثنين، العدالة ليست فقط للإنسان، لأن العدالة للإنسان هذه بنسميها القسط، ليقوم الناس بالقسط. ده عندنا عدالة في الإسلام، وهذه لم يصل إليها الغرب ولا المدارس الغربية. ربما أخيرا عم يتكلم عنها كما ذكرتم أستاذ جمال في قضية البيئة. هن بيعبروا عنها الحفاظ على البيئة.
صحيح.
في عدالة في الإسلام حتى للحيوان.
نعم.
هي الرفق بالحيوان.
الجمعيات الغربية قامت للرفق، في منها جماعات دعائية يعني تستنجد بالحيوان من أجل الشهرة. نعم. يعني وبالبيئة أيضا. نعم. من أجل الشهرة، وليس فقط تلبية للنداءات. نعم. الفطرية. يعني
أنا لا أريد الآن أحاكم الغرب على سياستهم، وإلا الغرب تعاملوا معنا، نحن ألسنا بشر؟ الغرب عم يتعامل معنا الآن بالعدالة.
نعم.
وبيتعامل معنا بأننا لسنا بشر. في عملية تبعيض وتمييز في العدالة في الغرب، طبعا هذا سأتكلم عنه إن شاء الله بعدين، ولكن في عدالة في الإسلام حتى للحيوان.
صحيح.
نعم. في أحكام. هلا أنا عندي الآن طير في البيت، عندي دجاج، عندي حيوانات، فقها شرعا يجب علي أن أنفق عليهم.
صحيح.
تقول لي يعني تنفق عليهم وأنت من حقك تذبحهم وتأكلهم، إيه؟ ولكن
طبعاً.
طالما هن أحياء من حقهم أن لا يجوعوا. نعم.
دخلت امرأة النار في هرة حبستها كما في المروي. نعم.
من حقهم أنه أن لا أذيهم، إذا ما بيأذوني ما أقتلهم.
نعم.
هذا موجود عندنا، أحكام الحيوانات، حقوق الحيوانات أنا بسميها.
نعم.
حقوق الحيوانات عندنا نحن فصل كبير فوق فيها. طيب، ثلاثة، شوفوا قديش العدالة في الإسلام واسعة. الحجر والبيئة كما الآن. نعم. ليست البيئة فقط الشجر، لا، البيئة، الحجر.
إيه؟ وصولا لطبقة الأوزون سمحت الشيخ. نعم.
كل شيء في الإسلام له حق عليك. هي النعم الله عز وجل أعطاك إياها.
طيب.
هلأ تقول لي أن لك ذلك، أنا الآن لست في مقام أن أبين لك أن في الإسلام شريعة أثبتت الحقوق لكل شيء، ولكن فقط أحيلكم على هذا القديس الإمام العظيم، هذا الرجل الذي للأسف لا الشيعة إلى الآن عرفوا قيمته ولا السنة عرفوا قيمته. هل الفرزدق يوم من الأيام ألقى في قصيدة هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، وعلى كل حال والحل والحرم، هذا ابن فاطمة. الإمام زين العابدين عنده رسالة الحقوق، رسالة العدالة والكرامة والرحمة، رسالة الحقوق. طبعا معنى الحق أيضا في الإسلام يختلف عن معنى الحق في المدارس الغربية على فكرة.
صحيح.
أيضا هذه لابد أن نلفت النظر إليها. الإمام زين العابدين عندما نقرأ رسالة الحقوق، حق أبيك وحق أمك وحق نفسك وحق جارك،
حق البطن وحق الفرج وفعلا يعني،
وحتى بدنك، عينك إلى حق ولسانك إلى حق وراسك إلى حق، جارك إلى حق والمسلم إلى حق وغير المسلم إلى حق، وأيضا البيئة إلى حق والحجر إلى حق وبيتك إلى حق عليك والنعم الإلهية وحيوان أيضا له. يا جماعة هؤلاء الآن الجماعة بيطالبوا بالدولة المدنية، يجيبون دولة مدنية من الغرب. يا جماعة ما تقروا، يا ما بعرف أنا، ما تقرون رسالة الحقوق للإمام زين العابدين؟
نعم.
هل في مدنية وفي عدالة؟
ورقات يعني، وليست كتب كثيرة لكنها غنية ثرية كنز.
هلأ رسالة الإمام علي عليه الصلاة والسلام في عهده لمالك الأشتر لأهل مصر،
أيضا وريقات
لمالك الأشتر، أيضا هذه رسالة حقوق. يا جماعة أنتوا الآن بتطالبوا بالدولة المدنية، خصوصا هول الجماعة اللي جالسين بالحوزة وبالعتبات بتطالبوا لي بالدولة المدنية وجايبني الدولة المدنية من الغرب. أنتوا ما تقروا عهد أمير المؤمنين؟ هلا ما اريد اقول ما تقرأ القران، اكيد قارئين القران، ما تقرأ عهد امير المؤمنين؟ في مدنيه وفي عداله وفي حقوق اكثر من هذا الموجود في الان. الامم المتحده الان تبنته بعنوان رساله اهم عهد سياسي عادل.
نعم.
او رساله الحقوق للامام زين العابدين.
طيب.
فاذا العدالة في الإسلام مفهوم شامل وكبير، له أبعاد كبيرة وشامل. وأنا أتحدى أي مدرسة غربية وغير غربية وعلمانية وحداثية وما أعرف، أتحداهم أن يكون عندهم مفهوم العدالة بهذه الشمولية وبهذا العمق وبهذه السعة الموجودة. هذا محمد، هؤلاء هم آل محمد، هذه رسالة محمد، هذه الرسالة التي جاء بها محمد. طبعا أنا ما حدثكم الآن عن العدالة في القرآن والعدالة وعن سيرة النبي في صلى الله عليه وآله وسلم في العدالة. أنا أعتذر عن التأخير والتطويل. نعم. والآن نستقبل اتصالات الأخوة. نعم. والأخوات، تفضل
أعزائنا، هذا فاصل ونواصل بعده، فابقوا معنا. أجدد الترحيب بكم مشاهدين الأكارم، وأستمر بتلقي اتصالاتكم وأيضا التعليقات التي تصلنا عبر الواتساب وأيضا عبر صفحة الفيسبوك والموقع الرسمي لقناة أصيل على الشبكة العنكبوتية. سعادة اللواء صباح الشريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل. تأخرنا عليك لا تؤاخذنا.
عليكم السلام أستاذ، أهلا وسهلا، تحية لكم أخي المقدم والسيف الفاضل،
اهلا بكم دائما.
انا شكرا جزيلا. انا اقول ان ام العداله هي العداله الاجتماعيه، تختصر لنا تفرعات العداله وبتحقيقها ننجز الكثير في اتجاه الاقتراب من تحقيق العداله، لان العداله المطلقه عند الله سبحانه وتعالى هي من حقيقه من اسمى القيم اللي يحرص عليها العالم المتحضر. لكن نحن كمسلمين كيف ننافس العالم المتحضر؟ ما هي بضاعتنا في العدالة؟ هل تختلف عن العدالة المتحققة في الدول الأوروبية؟ بشكل عام من المهم بالعدالة الاجتماعية توفير حصة تشاركية لكل مواطن بتوزيع الموارد وعناصر العدالة والمساواة في الكرامة، وهي شاملة لكل جوانب الحياة. احنا عندنا الإسلام منظومة فكرية تعالج مختلف مجالات الحياة والتوزيع العادل للثروات، وجاء الإسلام يساوي بين الناس، كلكم لآدم وآدم من تراب. من حق الكثير الذي حرم من حكم إسلامي، خلنا نكون ناقدين لنفسنا، يعني من حق الكثير الذي حرم من حكم إسلامي عادل أو سمع بحكم إسلامي عادل أو لم يسمع بحكم إسلامي عادل وغير مطلع على الرؤى القرآنية بالتعامل مع الكرامة الإنسانية، هؤلاء يقولون أنتم مسلمون أو أنتم إسلاميون، تتكلمون بشكل نظري عن العدالة في الإسلام. طبعا إسلاميون لأن المسلم بشكل عام، هسه احنا كإسلاميين نتكلم يعني دول يتكلمون معنا يقولون انه انتم بشكل نظري تتحدثون عن العدالة، وهذا رأي قابل للمناقشة ولهم بعض الحق، يعني حيث يعني كما ذكرتموه شيخنا الفاضل ان الحاكم اكو شيء مشهور عندنا، الحاكم الكافر العادل افضل من الحاكم المسلم الظالم. انا اعطي الحق بصحة هذه المقولة لكن اختلف بصحة اطلاقها، حيث أنها لم تعزز بنص قرآني، وإنما خيانة المسلمين تجردهم من عن العدالة كسبت هذه المقولة قبول وتمني من الشعوب المسلمة لأن يحكمها الكافر العادل. وحيث يعني ذكره المسلم وحتى غير المسلم هي تستعرض الحكام المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وآله، كل الحكام يعني لو نستعرضهم وننظر أنه من الخليفة الثالث الذي أتى استخدام المال العام وكان ضد العدالة، هالمعاوية يزيد دولة المروانية العباسيين العثمانية هؤلاء كلهم مسلمون، هناك صورة شكلت بذهن المسلم فضلت الحاكم الكافر العادل على الحاكم المسلم، والحمد لله قولهم حاكم مسلم ليس إسلامي، لو توفر حاكم مسلم إسلامي عادل هو خير من الكافر العادل، لأن الأخير قد يدخل في عمل تشريعي بشكل مباشر غير مباشر، وما ما تكون عدالة هذا الكافر. هناك خصوصيات بالإسلام غير ممكن أن يفهمها، العدالة بالإسلام حقيقة تنطلق من الذات، من الأسرة، المجتمع، إلى الدولة، وعدالة الدولة لا تتجاوز على حقوق الدول الأخرى. ختاما علينا أن نستخدم خطابا واعيا من النخبة والمختصين لمعالجة ما نسميه بالإسلام فوبيا، لأن لدى المسلمين طبعا وغير المسلمين
لا.
حينما ضربت العدالة من قبل الحكام المسلمين بالصميم بدل إسلام مخيفا وحدث ما يسمى بالإسلام فوبيا، ولذا نرى أن الحكام المسلمين لا يشجعون في النبش بمفاهيم العدالة، إن ذلك يزلزل قاعدة حكمهم. لذا واجبنا إحنا وواجب المختصين أن ننطي خطاب لتوضيح ما هي العدالة في الإسلام، الذي وضرب العدالة هو ضرب الإسلام. وشكرا شيخنا وشكرا للأستاذ المقدم.
شكرا لكم سعادة اللواء، أيضا أخي أبو محمد جواد أنت معنا أيضا من العراق، تفضل أخي الكريم.
وبركاته، ونبارك لكم ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام،
سلام الله عليه، مبارك لكم.
بالنسبة للتعريف، الله يبارك بكم، التعريف التقريبي الذي ذكره سماحة الشيخ حفظه الله تعالى، عندما نأتي نتدبر بهذا التعريف وهو وضع الشيء في محله أو إعطاء كل ذي حق حقه، هذا التدبر يفتح لنا نافذة للإجابة عن سؤال مهم جدا وله من الخطورة ما له، وهو من له الحق في التنظير في العدالة؟ يعني من الذي ينظر للعدالة؟ من الذي يعطي قوانين العدالة؟ من الذي يقول أن هذا الفعل عدالة وهذا الفعل ظلم؟ عندما نتدبر في التعريف نجد أن التعريف ينظر إلى جهة أعلائية، بأي معنى أن وضع الشيء في محله يستلزم نظرة أعلائية تنظر إلى كل الأشياء على حد سواء، بحيث لا يغيب عنها ذرة واحدة، لأنه إذا غاب عن ذرة واحدة إن صح التعبير لا يؤدي إلى وضع الشيء في محله. وهذا ما أشار له الشيخ مكررا، أن مفهوم العدالة لا يقتصر على مفهوم العدالة الاقتصادية، ولا على مفهوم العدالة الاجتماعية، وهذا يستلزم أن يكون المنظر هو من جهة أعلائية، ولا يمتلك هذه الصفة إلا الخالق تبارك وتعالى الذي له اطلاع تام على كافة الأمور الدخيلة في وضع الشيء في محله. هذا على مستوى نظرية العدالة وتنظير لها. أما على مستوى التطبيق، أيضا التعريف يفيدنا أن تطبيق العدالة بشكل كامل ومطلق لا يقع إلا على يد من هو متصل بالإله تبارك وتعالى. نعم، العدالة في بعض مراتبها والمراتب التي توفر الكرامة والرحمة ممكن أن تتوفر وتوجد، بشرط أيضا أن يكون متصل بالشخص الذي هو متصل بالوحي.
كل الشكر
لا
لكم،
لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. نعم، جزيتكم ألف خير.
شكرا أخي أبو محمد، أنا أشكركم طبعا لتقديم هذه المداخلات القيمة. عودة إليكم سمحت شيخ، تعليقا على ما ذكره السادة المتصلون، ونذهب بعدها إلى ما تبقى من محاور الحلقة. تفضل.
أولا بالنسبة إلى يعني ما تبقى، ما أعتقد يعني نستطيع بعد في هذه الحلقة،
سنحاول. نعم
يعني ولكن أنا فقط أريد أن أختم يعني محور هذه الحلقة بأنه من خلال هذا التعريف للعدالة، هذا كما ذكرت، هذا التعريف وهذا التوضيح للعدالة، يمكن لنا نحن حينئذ أن نقارن بين هذا التعريف والتعريف الموجود في المدارس الأخرى، وبالتالي نستغني نحن في هذا البرنامج عن محاكمة ومناقشة التعريفات الأخرى خصوصا في المدارس الغربية والتي كما ذكرت هي بالعشرات. ولكن أنا بعتقد يعني الآن صار إلى حد ما صار عنا يعني ولو إجمالا صار عنا واضح إلى حد ما، طبعا مع أنه أنا ما ذكرت الثمرة، تعريف العدالة بالثمرة مثلا العدالة هي حياة المجتمعات فئة، ولكن إلى حد ما صار في وضوح من جهة الحقيقة إلى حد ما. ولكن هذه الحقيقة أو التعريف حتى يتبين بشكل حقيقي كامل كما أشار الإخوة الأفاضل المتصلون، لابد أن نبين كيف تتحقق العدالة الاجتماعية، ما هي قوانين العدالة الاجتماعية
وآلياتها،
قوانين العدالة السياسية، ما هي قوانين الآليات التي تتحقق من خلالها. هذا مهم جدا، وهذا أنا إن شاء الله خلال الأبحاث القادمة سأبين
بإذن الله،
وربما سأخطط حلقة عن العدالة الاجتماعية، لأنه كما أشار سيادة اللواء الذي أيضا نضرب له تحية على هذه الأفكار وعلى هذه يعني واقعا المداخلة القيمة التي دائما يتحفنا بها. يعني العدالة الاجتماعية هي الأساس، وخصوصا أنت إذا أردت أن تقدم الإسلام الآن. نحن الآن أنا لماذا يعني بدأت بهذه الحلقات، نريد أن نقول بأن للمسلمين ولغير المسلمين بأن السعادة التي تبحثون عنها، العدالة التي تبحثون عنها، العدالة هي العدالة موجودة في الأطروحة المحمدية، في المشروع، في الرسالة المحمدية، وفي السيرة النبوية. فنحن الآن إذا نريد أن نقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقدم الإسلام للعالم الغربي، لابد أن نقدمه من خلال مشروع العدالة، نقدمه من خلال مشروع الكرامة الإنسانية، وإن كان هذا أيضا له تأثيره، أو من خلال مثلا الرحمة وأيضا هذا له تأثيره. أهم شيء الآن يتأثر به الغرب الآن الذي الآن يعيش الثقافة المادية، أكثر شيء يتأثر به هو مفهوم العدالة، وخصوصا العدالة كما أشار سيادة اللواء، مفهوم العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية وبالأخص العدالة الاقتصادية. لهذا السبب أيضا، لهذا السبب نحن نعرف لماذا كما أيضا أشار الإخوة، لماذا في عهد الخليفة الثالث يعني ضربت العدالة الاقتصادية،
سبب نخر الفساد يعني في عند الموظفين وقادة الدولة، نخرهم الفساد طبعا.
يعني لأنه الإمام علي عليه الصلاة والسلام، الجوع كفر، الجوع
يحرف كفر الإنسان يعني عن كل مبادئه.
طبعا طبعا يعني بكفر الناس، خصوصا عندما يكون الحاكم أو الذي يمارس الظلم الاقتصادي يكون باسم الإسلام
ويكون مترفا
الدين باسم المحرومين وباسم معرف حزب الكذا وباسم الإصلاح واسم المعرف
وهو مترف
دعوة وما دعوة وكذا، هذا بكفر الناس بالدين. ما جاع فقير إلا بما متع به. لهذا السبب الإمام علي عليه الصلاة والسلام من خلال أبي ذر رضوان الله تعالى عمل ثورة ثورة على الظلم الاقتصادي، ثورة من أجل العدالة الاقتصادية والاجتماعية في عثمان. هلا طبعا نحن مع الأخوان نصرنا إن شاء الله ما بيزعلوا مني إن شاء الله، ولكن أنا أقولها، في عهد عثمان أرادوا أن يحوروا ويحرفوا أعظم آية في القرآن الكريم للعدالة الاجتماعية والاقتصادية. أي آية؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. في عهد عثمان معاوية وجماعة معاوية ماذا أرادوا أن يفعلوا؟ يضيفوا واو للآية هذه. واو، لاحظوا كلمة واو. طبعا هذه القصة ليست منقولة في كتبنا، حتى ما يعني ما إخواننا أهل السنة والجماعة ما يفكروا أنا، لا هي موجودة في كتبهم، بضيفوا واو مع كلمة الأحبار ما. حتى يقولون أنه هذه الآية مربوطة بالأحبار وبمن تقدم يعني بالمسيحيين وباليهود وليست عامة للمسلمين، بدهم يضيفوا واو كان حتى يبرروا قيصرية معاوية وأيضا قيصرية اللي صارت في خلافة عثمان وقضية الغنى والذهب الذي لا يكسر إلا بالفؤوس. لهذا السبب انتفض أبو ذر، وأنا بعتقد انتفاضة أبو ذر كانت بتوجيه من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فالعدالة الاجتماعية والاقتصادية مهمة جدا، وأنا طبعا سأرجع لهذه القصة إن شاء الله في وقتها إن شاء الله. فالعدالة الاقتصادية والاجتماعية مهمة جدا، وعلينا أن نعرف الإسلام الإسلام بالعدالة، وأهم شيء بالعدالة الاجتماعية. هلأ تقول لي كيف يحقق الإسلام العدالة الاجتماعية والاقتصادية؟
هناك آليات،
هذا إن شاء الله سأتكلم عنه في وقت إن شاء الله. تفضل.
سمعت شيخ، ربما يشتبه الكثير وحتى الكثير من الأكاديميين أيضا في تشخيص الفوارق بين العدالة والمساواة. طبعا واحدة من الشعارات، شعارات الثورة الفرنسية، هي المساواة. قد يقفز إلى الذهن أن المساواة هو مساواة الرجل بالمرأة في الحقوق، في الواجبات، في الخدمات وغير ذلك. هل توضح لنا المنظور الإسلامي للمساواة وما يربطه من وشائج مع العدل وما يفترق به عنه؟ تفضل.
المساواة لا تساوي دائما العدالة، قد تساوي العدالة قد لا تساوي العدالة. يعني أنت الآن في البيت مثلا عندك ابن كبير وابن صغير مثلا، فأنت تقدم نفس الطعام اللي بتقدمه للكبير بتقدمه للصغير. فليست دائما المساواة هي، لا. لهذا السبب نحن عندنا في الإسلام كان التعبير بالعدل والحق، تعطيه حقه. من حقه هذا الكبير أن تعطيه صحن كبير، ومن حق الصغير تعطيه حق صحن صغير،
ما يسمى بالتناسب والتوازن.
وأيضا من حق مثلا من حق المرأة مثلا التي لا يجب عليها أن تنفق على مثلا على زوجها وتنفق على البيت وتنفق به، من حقها مثلا أن تعطيها مثلا نصف ما تعطي الذكر في قضية الإرث، لأن المسؤوليات المالية عليها أقل من المسؤوليات المالية الموجودة في على ال... ليست دائما المساواة هي العدالة. هلا رفع هذا الشعار، أنا أعتقد بأنه هذا يعني اشتباه في التطبيق. يعني أنا كما ذكرت لا أريد الآن أن أدخل في مناقشة تعريف الغربيين ومدارس الفكرية الغربية، ولكن أنا بينت المفهوم الإسلامي والتعريف الإسلامي الذي فعلا هو تعريف يعني هو أقرب ما يمكن أن يكون لحقيقة المفهوم العدالة، معنى العدالة. وبالتالي في عندنا حق احيانا عندنا تفاضل بحق، هذه تفاضل بحق، وعندنا تفاضل من غير حق. اذا كان التفاضل من غير حق فبالتالي نحن هذا نحن بنعتبره خلاف العداله. اذا في تفاضل في زياده بحق، ميزان هو الحق، ميزان هو الحق. اذا في تفاضل بحق، وفي على فكره في جزء من الحق الانسان العادي بعقله بيفهمه. انا الان مثلا هم نفسي خلت طبقه على من مده مثلا كنت انا مثلا على كل حال، ولو هلا هذه مو حلوه نقولها ولكن خلينا ماشي الحال.
ماشي.
انا بلعب اولادي احفادي مو اولادي بلعبهم، انا بلعب معهم هيك مثلا العاب رياضيه. فكنا عم نلعب، في عندي حفيدتين مثلا بتول وفاطمه
حفظهم الله. نعم.
طيب كنا عم نلعب، ففاطمه صار ناداها ابوها قال لها انه تعالي. فانا طبعا انا حتى بجس النبض اشوف مثلا، قلت لهم نستمر باللعبه. حفيدتي الان عمرها 4 سنوات بتول قالت لا هذا ليس عدل. ليس عدل. فهذا لانه هذه كانت يعني عم تلعب معنا والى فاعتقد في قضيه الحق ايضا ممكن حتى الانسان البسيط بيفهم، هذه قضايا فطريه يعني.
نعم.
ففي تفاضل بحق وفي تفاضل بغير حق. تفاضل بغير حق نعم هذا خلاف العداله، اما اذا في تفاضل بحق فهذا هو العداله.
نعم. ننقل بعض آراء السادة المشاهدين. يقول المعلق: المساواة تعني مراعاة التساوي بين طرفين أو بين عدة أطراف، لكن العدل يعني إعطاء كل ذي حق حقه، وأن الفارق بينهما أن أمورا من قبيل مراعاة الاستحقاق وأخذ الأولويات بنظر الاعتبار وإعطاء كل كائن نصيبه بموجب ما يستحق تشترط في العدل، ولكنها لا تشترط في المساواة. أنا لا أعطي التلاميذ نفس العلامة كما يقول، ولكن أعطي الموظفين والعمال نفس الأجور إذا كانوا في ساعات متساوية، فهذا فرق في بين العدالة والمساواة. تعليقك سمحت الشيخ.
هذا كلام صحيح، يعني هو بدأ بالتساوي وسأخر رجل الحق، الحق هو الأساس.
نعم.
وليس التساوي. التساوي ليس معنى قيمي له قيمة.
نعم.
الحق هو المعنى الذي له قيمة.
يقول أيضا أحد المعلقين: هناك تفضيل حصل بين الأنبياء، وذكر القرآن ذلك على لسان سليمان عليه السلام: الحمد لله الذي فضلنا. فما رأيك في ذلك؟
هذا التفضيل ليس على أساس الذات، يعني نحن نعبر عنه، إنما على أساس الدور. وعلى أساس الدور الذي يقوم به، فهذا أيضا نفس اللي يعود إلى هذا، في تفضيل بحق وفي تفضيل بغير حق.
نعم.
تفضل.
يقول أيضا معلق آخر: الشيطان لم يعد يمنح أي فرصة للتوبة، لماذا؟
يعني هل هذا من العدل أن لا يمنح أي فرصة للتوبة؟
يعني يقول القرآن الكريم لم يشر أن الشيطان له فرصة للتوبة، وإنما هو رجيم وحكمه حكم مبرم وخلص.
ولكن لا يوجد آية في القرآن، صحيح أنه إلى يوم الدين في التعبير القرآني، ولكن يعني لا يوجد عبارة في القرآن بأن الله عز وجل حكم عليه بأن يكون يوم الدين، يعني على نحو الجبر والإجبار، على نحو الجبر بأنه هذا مثلا لن يتوب. ما في عبارة في القرآن بأنه يعني هو مجبر على عدم التوبة. إنما القرآن عم يتكلم عن مآل الأمور بعلم الغيب، بأنه هذا لن يتوب.
نعم.
وسيبقى منحرفا وسيبقى يحرف الناس، وعلى هذا الأساس تكلم بالنتيجة. فوليس هذا يعني أنه هو مجبور على عدم التوبة وأنه سد بأباء ما، ولا هذا يكون خلاف العدل. فلابد أن نفسر القرآن كما ذكرت على أساس العدل، على العدل الإلهي.
نعم. السؤال الأخير: العدالة في الأرض نسبية 100%، والعدالة في السماء مطلقة، ما رأيك؟
صحيح. يعني العدالة طبعا النسبية بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن يحقق
يعني إذا قتل رجل 100 رجل وقمت بإعدامه فلم تحقق العدالة.
بالنهاية في عنا نحن أيضا حتى مثلا يمكن الإنسان المرأة مثلا قد تأخذ حقها من الدولة تأخذ حقها ولكن يمكن من زوجها ما تأخذ حقها. وهذه تبقى إلى يوم الدين يعني مثلا. فالعدالة تحقيق حتى في دولة الإمام عليه الصلاة والسلام وروحي لتراب مقدمه الفداء.
سنفرض إن شاء الله لها إن شاء الله سيفرض لها حلقة.
الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام يعني يحقق العدالة بأعلى مراتبها. ولكن هذا لا يعني أنه ستكون العدالة أيضا 100% لكل إنسان. العدالة ستكون 100% محققة من كل الجهات وبكل الأبعاد.
نعم. السؤال الأخير، المولود أعمى والمولود مشلول ولا أمل له أصلا بالشفاء من ذلك، هل هذا عدل؟ تفضل.
نعم هذا عدل، لأن الله عز وجل لن يحاسبه إلا بمقدار ما أعطاه. هو مشلول، فالله عز وجل، أو أفرض حتى مثلا عقله قاصر مثلا.
نعم.
فهذا يمكن هذا لو ذكر الله عز وجل لو يعني بيقوم بما يقدر عليه قد يدخل إلى مرتب من مراتب الجنة أعلى 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 مني مثلا.
يعني تقصد التعويض يعني.
إيه، فالله عز وجل يحاسبه على ما أعطاه، وهذا هو العدل الإلهي.
كل الشكر لكم سماحة الشيخ أسد محمد قصير أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية على ما تفضلتم به. كل الشكر أيضا لمن اتصل بنا وشارك وأيضا أرسل التعليقات. لنا موعد معكم أعزائنا المشاهدين، حلقة جديدة إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى في نفس الموعد، ونستكمل معكم هذه الأبحاث مع سماحة الشيخ. لا يفوتني أيضا أن أشكر فريق العمل فردا فردا. إلى اللقاء مشاهدين، هذا جمال بري يودعكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.